بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أعتق أمة ثم تزوجها. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود، فإنما له منه من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران. قال: ولأحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. قال: وعن أنس، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، وفي لفظ قال: أعتقها صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال: رواه البخاري. قال: وفي لفظ أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. قال: رواه الدارقطني. وفي لفظ قال: أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اصطفى صفية بنت حيي رضي الله عنها فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. قال رواه أحمد. قال وهو دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه. هذا الباب عقده المصنف آني المجد بن تيمية رحمه الله بعد باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد. والمناسبة هو الكلام على أحوال الموالي وأحكام الموالي في النكاح وما يكون من أحوال وهيئات تتعلق بصفات هؤلاء الموالي رجالا كانوا أو نساء. وكنا قد بدأنا الدرس فيما مضى حول الأمة إذا اعتقها سيدها وهي متزوجة بعبد، ما الحكم؟ قال إن الحكم لها أن تختار، تخير بين أن تبقى تحت الزوج المملوك وبين أن تختار نفسها، وإذا اختارت نفسها فلها ذلك. هذه هي المسألة التي عقد المؤلف لها الباب وتفرع عنها فيما لو اعتق السيد امته وجاريته وكانت تحت حر، فهل لها الخيار او لا؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. فالجمهور على انه ليس لها الخيار بل تظل تحته، لانها بعتقها تساوت معه من حيث الكفاءة. وذهب بعض اهل العلم اخذا بمطلق الخبر وبعموم الحديث في ان للمرأة الخيار، قالوا فلها ان تختار ايضا حتى وان كانت امة تحت حر. قالوا لان مبدأ العقد الذي وقع لهذه المرأة لما زوجت انما زوجت بغير رغبة منها وبغير خيار لها، حيث ان سيدها له ان يجبرها، فربما اجبرها في زواجها من هذا الحر، وبعد ان ملكت نفسها صار لها هذا الحق، يعني ان تختار الزوجة ان شاءت او تختار نفسها. الا ان الذي عليه الجمهور ان هذا الحكم مما يختص به العبد، اما الحر فلا موجب لهذا الاختيار، لان الاختيار نشأ من عدم التكافؤ، نشأ من غير التكافؤ بين الزوجين، لأن الحرية والرق لهما أثر في الكفاءة. فلما تميزت المرأة على الزوج بالحرية دونه أعطيت هذا الحق في الاختيار. أما وإنها قد كانت دونه في الكفاءة ثم ساوته من حيث الحرية فلم يصبح لها ذلك الحق. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذه المسألة، حيث أشار الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة بقوله: ولو كان حرا لم يخيرها، ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة. وأجبت عن ذلك بأن عروة هو الذي روى الخبر عن عائشة رضي الله عنها، فهو أدرى بما روى، كما صرح بذلك النسائي في سننه، يعني من إن هذه الزيادة وإن هذا الإدراج من عروة وليس من قول عائشة رضي الله عنها. قال: وبينه أيضا أبو داود في رواية مالك. قال: ولو سلم أنه من قولها، يعني من قول عائشة رضي الله عنها، فإنه اجتهاد منها، وأهل العلم يعني إذا كان القول قول الصحابي فإنه لا حجة فيه. هذا يقال لو كان قول الصحابي معارضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يوصف بأنه لا يكون محل الاحتجاج. وإنما لما كان هذا القول من عائشة رضي الله عنها وهي أدرى بما روت وبما سمعت، خصوصا وأن قصة بريرة رضي الله عنها لها ارتباط بعائشة وبتعامل عائشة مع أولياء بريرة الذين اشترت منهم بريرة، فإنها أدرى بالقصة وأعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فسرت وأدرجت هذا القول وقالت إن الحكمة من تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة إنما هو لكون زوجها رقيقا وقنا، فمفهومه أنه لو كان حرا لما أعطيت هذا الحق في التخيير، فيكون قول عائشة رضي الله تعالى عنها إما أنها فهمته أو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقفت على الحكمة التي من أجلها شرع التخيير. ولذلك فإن هذا المفهوم قال به الجمهور واعتبروه هو العلة التي من أجلها شرع التخيير، ولذلك كان محل احتجاج منهم. وقول الإمام الشوكاني ولو سلم، يعني أن هذا الكلام من قول عائشة رضي الله عنها فهو اجتهاد وليس بحجة. وقوله فهو اجتهاد وليس بحجة هذا قول محتمل لاحتمال أن هذا الكلام هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام فهمته عائشة منه، فتارة يعني احتاجت إلى بيانه فذكرته، وتارة ما احتاج إلى ذكره فلم تتكلم به، ولهذا فدعوى إنه من قولها يعني فيه نظر. قال: وذهبت العترة. نعم. السلام. لا. قال: وذهبت العترة والشعبي والنخعي والثوري والحنفية، وهؤلاء كلهم من أئمة الفقه والحديث، إلى أنه يثبت الخيار، يعني لها ولو كان الزوج حرا. قال وتمسكوا أولا بتلك الرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حرا، وهي رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها، لكننا عرفنا ما في هذه الرواية من ضعف في إثبات هذه الجزئية، لأنها رواية منقطعة، ولأن رواية القاسم ورواية عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها والتي فيها النص على أن زوج بريرة كان عبدا ترد هذه الرواية ولا تصلح لأن تكون مستمسكا لمن تمسك بها. قال وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به. قال ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ملكت نفسك فاختاري، يعني لم يستفصل ولم يقل لها إن زوجك عبد، ولم يبين هل كان الزوج حرا أو عبدا، فلما كانت الرواية مطلقة قالوا إذا تحمل على إطلاقها. وقد يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عرف من حال الواقعة أن زوجها عبد، ولذلك فإن مغيثا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشفعه في أن تقنع وتقبل بريرة به، ولكنه لما كان الحكم الشرعي هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، شفع النبي عليه الصلاة والسلام عند بريرة، ولما سألت بريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو حاكم أو شافع، بين عليه الصلاة والسلام أنه شافع، ولذا لم ترضى بريرة رضي الله عنها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بحال مغيث، ولذلك ترك الاستفصال لعدم الحاجة إليه. فهذا الخبر مع هذا الاحتمال لا يصلح أن يكون دليلا لإطلاق الاختيار وإن كان الزوج حرا. قال فإن ظاهر هذا مشعر بأن السبب في التخيير هو ملكها لنفسها، وذلك مما يستوي فيه الحر والعبد. قال وقد أجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر في مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها، كما كانت من قبل، يعني يوم أن كانت رقيقة يجبرها سيدها على الزوج، ولذلك كان الاختيار لها. والدليل كما يقول علماء الأصول إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال ومن جملة ما يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الزوج حرا، يعني مما يستدل به الجمهور ما في سنن النسائي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطعها زوجها. وهذا الحديث لو ثبت لكان نصا في محل النزاع، لكنه ليس بثابت، إلا أنه يمكن أن يقال إن هذا الحديث تشهد له أحاديث بريرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صاغ هذا الحديث بصيغة العموم، وقصة بريرة تكون شاهدة فيدل على أن لهذا الحديث أصلا، إلا أن الإمام الشوكاني بعد أن أورد هذا الخبر عن النسائي رحمه الله قال الحديث في إسناده حسين ابن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول، وما دام مجهولا فحديثه لا يرقى إلى الاحتجاج. قال وأخرج النسائي أيضا عن القاسم ابن محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قال كان لعائشة رضي الله تعالى عنها غلام وجارية، قالت فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأي بالغلام قبل الجارية. هذا الحديث أورده الإمام الشوكاني مؤيدا ومداعما به رأي الجمهور في جواز أو في مشروعية التخيير. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها على سبيل التوجيه إذا أردت عتق الغلام والجارية فابدئي بالغلام، على افتراض أن الغلام والجارية زوجان، وأنه إذا بدأت بعتق الغلام لم يكن للجارية حق في الاختيار، لأن حرية الغلام سبقت حريتها. فلو كان الأمر على خلاف ذلك، يعني لو أنها بدأت بالجارية ربما اختارت الجارية نفسها، وربما قطعت علاقتها بزوجها قبل أن يتحرر. هذا وجه الاستدلال، لكن من ذهب إلى عدم أو إلى القول بأن للمرأة الاختيار حتى وإن كان الزوج حرا قالوا هذا لا يرد، هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا للجمهور لاحتمال أن الجارية وأن العبد لم يكونا زوجين، ما كانا زوجين، وإنما كل واحد منهما يعني مملوك لعائشة، والعلاقة بينهما هي الاشتراك في الملكية، الاشتراك في الرق لعائشة رضي الله عنها. وعلى ذلك يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تبدأ بالعبد وبالغلام قبل الجارية إنما هو تطلعا للبدء بما هو أكثر ثوابا وبما هو أكثر أجرا، فإنه ورد أن من اعتق عبدا له من الثواب أعظم مما لو اعتق جارية، لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بالغلام ثم تثني بالجارية ليتحقق لها هذا الثواب وذلك الأجر. من هنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي وما دام هذا الدليل يحتمل ويرد فيه هذه الاحتمالات فلا يصلح أن يكون نصا في محل النزاع. وهذا ما أشار إليه بقوله قالوا ولو لم يكن التخيير ممتنعا إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر، يعني عقدت الجارية تحت حر، عتقت الجارية تحت حر، فلا يكون لها اختيار. قال وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال العقيلي لا يعرف إلا به. قال ابن حزم لا يصح هذا الحديث، ولو صح يعني على سبيل التنزل لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة بالرجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصحيح، ولذلك لا يصلح هذا الحديث أن يكون محلا للاحتجاج لهذه الاحتمالات. ثم قال رحمه الله مبينا ما اسم هذا الزوج، يعني زوج بريرة الذي عتقت وهي تحته، قال وهي عند مغيث، هكذا اسمه، وهكذا صرحت الروايات باسمه، لكن بعض أهل العلم ادعى أنه على بغير هذا الاسم، وأن له اسما وهو معيب وليس مغيث، ومنهم من سماه مقسم، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح رواية مغيث على رواية معيب، على رواية معيب وعلى رواية مقسم، وذكر أن الذي سماه معيب هو الإمام صاحب كتاب التصحيفات الإمام العسكري، أن العسكري في كتابه التصحيفات سمى مغيثا معيبا، وبعضهم سماه مقسم، إلا أن الشوكاني قال والظاهر أن هذه التسمية فيها تصحيف، والظاهر أن هذه التسمية فيها تصحيف، ولذلك يقول الإمام الشوكاني قوله هي عند مغيث، قال بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتية ساكنة ثم مثلثة يعني الثاء فيقال مغيث. قال ما وقع عند العسكري يعني في كتابه المشهور بتصحيفات المحدثين، يعني الأخطاء التي يقع فيها بعض الرواة خاصة في أسماء الأسماء، حيث يغيرون من الإعجام إعجام الأعلام، أو يغيرون من حركة الأسماء حركة الحروف، التغيير الإعجامي يسميه علماء الحديث تصحيفا، وتغيير الشكل يسميه علماء الحديث تحريفا. فألف الإمام العسكري كتابه تصحيفات المحدثين، ومما عرض له اسم مغيث هذا، فقال إن بعضهم سماه معيبا. قال: وهي عند مغيث بضم الميم وكسر المعجمة يعني الغين، ثم تحتية ساكنة ثم مثلثة. قال: ووقع عند العسكري بفتح الهاء بفتح المهملة يعني معاء، وتشديد التحتية أي معي، وآخره باء موحدة أي معيب. فغير في الغين وفي الثاء. قال: وجزم ابن ماكولا يعني في كتابه الأكمال، وغيره يعني غير ابن ماكولا ممن عني بضبط الأسماء جزموا بالأول، أي أن اسم زوج بريرة مغيثا، ولم يلتفتوا إلى الأسماء الأخرى على اعتبار أن هذه الأخرى تصحيف أو تحريف. قال: ووقع عند المستغفر في الصحابة أن اسمه مقسم. قال الحافظ: وما أظنه إلا تصحيفا. وقوله إن قربك فلا خيار لك، قال فيه دليل على أن خيار من عتقت يعني وهي تحت زوج عبد، أن خيارها على التراخي وليس على الفور، تعطى مهلة لكي تفكر فيما تختار ولا تختار على الفور، يعني لا نلزمها بالاختيار على الفور. قالوا: ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها أمدا، وهو ما لم يقربها زوجها، فإن مكنت نفسها من زوجها سقط خيارها. وكونها لها أن تختار ما لم يقربها زوجها ثمة أمد ووقت، ومن هنا جاء الاستدلال بأن الخيار على التراخي. وبعض أهل العلم حدد التراخي بثلاثة أيام حملا على أصل الخيار، حملا على أصل الخيار، لأن الخيار في الشرع حدد بثلاثة أيام في كثير من صوره، فألحق هذا المطلق بالمقيد. قال: فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وأنه يبطل يعني الخيار إذا مكنت الزوجة من نفسها. قال: وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، وكذلك الهادوية أي من أئمة الزيدية، وهو قول للشافعي، ومعناه أن الإمام الشافعي له أكثر من رأي وله أكثر من قول في هذه المسألة، ففي هذا القول وافق جمهور أهل العلم، حيث وافق مالكا وأبا حنيفة وأحمد رحمهم الله. وله قول آخر إنه يعني الخيار على الفور، يعني بمجرد ما تعلن بأنها قد اعتقت تقول أنا اخترت نفسي، أو تقول رضيت بزوجي، سواء كان ذلك في مجلس الحكم، يعني إذا كان العتق من خلال إمام أو قاض، أو كانت في مجلس العتق إذا تولى سيدها ذلك. وهذا معنى قوله، وله قول آخر إنه على الفور، قال وفي رواية عنه يعني عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه إلى ثلاثة أيام. وقيل يعني وثمة أقوال أخر لكنها مضعفة، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم يعني ينتهي التخيير، وقيل من مجلسها أي مجلس العتق. قال وهذان القولان للحنفية، يعني مجلس الحكم أو مجلس العتق. والقول الأول وهو أن التخيير على التراخي ما لم تمكن زوجها من نفسها هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها. قال ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطاها، إن تشاء فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. هذا هو خبر أحمد. قال وفي رواية للدار قطني إن وطئك فلا خيار لك، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بذلك بريرة. هذه أهم القضايا التي استنبطها العلماء من قصة بريرة. ثم قال رحمه الله باب من اعتق أمة ثم تزوجها أي ما له من الثواب والأجر. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، يعني أجر على العتق وأجر على التأديب والتعليم. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه عليه السلام وآمن بي يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه يعني من الحقوق حقوق الخدمة وحقوق الرق وأدى حق ربه يعني من العبادة ونحوها فله أجران. هذا الحديث حديث أبي موسى رحمه رضي الله عنه قال رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد إلا أبا داود، فإنه لم يذكر الحديث كاملا وإنما ذكر جزءا منه، فإنما اقتصر أبو داود في رواية هذا الحديث منه يعني من حديث أبي موسى من اعتق امته ثم تزوجها كان له اجران. فاذا هذا الجزء رواه ابو داود، ويكون هذا الحديث في محل الشاهد ومحل الاستنباط قد رواه الجماعة كلهم. قال ولأحمد أي رواية أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. وهذه الرواية فيها زيادة، وهي أن يدفع السيد لجاريته التي اعتقها مهرا، لكنه سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأتين كانتا من السبي، وكان الرق قد ضرب عليهما فتزوجهما، واشترط عليهما أن يتزوجهما بعد أن يعتقهما ويجعل عتقهما صداقهما، والزوجتان هما جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، والأخرى صفية بنت حيي ابن أحطب رضي الله عنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقهما وتزوجهما وجعل عتقهما صداقهما. وهذا الحديث يشعر بأنه لا تحتاج الزوجة إلى مهر، فالمهر هو العتق. ولما كان العتق منفعة جاز أن تكون مهرا، إذ المهر لا يقتصر على الأمور المادية بل قد يكون من المنافع. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورا من كتاب الله، فكان المهر هو ذلك التعليم. والمهر هنا هو إكساب الزوجتين حريتهما وتغيير حالهما من الرق إلى الحرية. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت يعني تلميذه ثابت البناني رحمه الله، وكان من فقهاء التابعين، وكان من أثبت الناس في أنس. قال ثابت يسأل أنس ما أصدقها، يعني ماذا دفع لها مهرا وماذا أعطاها صداقا. قال نفسها يعني حريتها، اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال الحديث قال نفسها اعتقها وتزوجها. قال الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود. قال وفي لفظ يعني من رواية أنس رضي الله عنه قال اعتق صفية يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها وجعل عتقها صداقها. آخر اعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. وهذا اللفظ قال رواه الدارقطني. وفي لفظ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال رواه الدارقطني. وفي لفظ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال رواه احمد والنسائي وابو داود والترمذي وصححها. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اصطفى صفية بنت حيي، وما اصطفاها يعني اختارها من بين السبي، اختارها من بين السبي. وفي بعض الروايات ان صفية رضي الله عنها لما اخذت في سبي خيبر وقسمت كان نصيبها قد وقع، لا وقع لصحابي هو تميم الداري رضي الله عنه، لكن لما علم الناس ان صفية هي بنت حيي رأس اليهود في خيبر، وان صفية يمتد نسبها الى نبي الله هارون، عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون في نصيبه بدلا من كونها في نصيب تميم الداري. واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم تميما غيرها واصطفاها لنفسه لما لها من نسب يربطها بنبي الله هارون أخو موسى عليهما وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك عادت إليه، وهذا هو الذي جعلهم يصفون الحال بأنها بأنه اصطفاها صلى الله عليه وسلم. قال اصطفى يعني اختار صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، ثم خيرها ان يعتقها وتكون زوجته او يلحقها باهلها، يعني اكراما لابيها الاعلى هارون عليه السلام. ولكن من عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عامل نبي الله صلى الله عليه وسلم ففي الغالب أنه يختاره على غيره. ولما اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ أخبرها صلى الله عليه وسلم وخيرها في أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها او ان يردها مكرمة الى اهلها، فاختارت جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا شك تدرك هذه المنزلة وذلك الفضل. وقد ورد في بعض كتب السير ان صفية رضي الله عنها كانت متزوجة بابن أبي الحقيق أحد أعلام يهود، وأنها رأت رؤيا قبل فتح خيبر أن قمرا هوى من السماء فسقط في حجرها، ولما قصت الخبر لزوجها وقعت له غيرة، وكأنه عرف تأويل الخبر، فما كان منه إلا أن لطمها وأمرها أن تكتب الخبر ولا تشيعه، وحس بأن هذا غصة يعني وقعت في نفسه. وحقق الله لأم المؤمنين صفية رضي الله عنها ما رأت، فإن ابن أبي الحقيق كان من قتلى يوم خيبر، ووقع صفية في الأسر، ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن رؤياها قد تحققت، ولذلك لما خيرها اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. وكان الصفية من آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يتزوج بعدها سوى ميمونة بنت الحارث. قال: الحديث رواه أحمد، وفيه دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين يعني من سبي من الكفار يجوز رده إلى الكفار إذا كانت ثمة مصلحة تعود على المسلمين بالنفع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت واقعة بدر، ولما سبى من كفار بدر 70، ولما استشار أصحابه رضوان الله عليهم وفضلوا الفداء، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء، وفي الفدية إعادة لهؤلاء الأسرى إلى أهليهم وإن كان بمقابل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير صفية فقد يكون إعادتها إلى أهلها بمقابل أو بغير مقابل، فللإمام أن يتصرف، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذا أمر فيه تخير، وللإمام أن ينظر إلى ما يعود بالنفع والمصلحة على المسلمين. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي موسى رضي الله عنه، وقد رأينا إنه مما رواه الجماعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أحوال يعطي الله فيها الأجر لمن كان موصوفا بها أجرين. أما الأول فهو قوله: أيما رجل كانت عنده وليدة يعني جارية. والظاهر أن المراد بالوليدة يعني المملوكة، لأن هذا من أسماء المملوكات، يقال وليدة ووليد وجارية وعبد وقن وغير ذلك. قال: فعلمها، أي التعليم الشرعي، التعليم الذي يعود عليها بالنفع، فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه مما جرت به العادة أن يهمل الناس تعليم الجواري وتعليم المملوكات، إذ الغرض الأول من وجودهم هو الخدمة، ولذلك يغرقن في الخدمة ويكلفن بها ولا يعتنى بتعليمهن التعليم الشرعي. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأمر أسأل الموالي يعني من يملك الجواري أن يحسن تعليمهن، خاصة ما يتعلق بالشرع وما يتعلق بعبادة الله جل وعلا، فإن المملوك مطالبة بتنفيذ أحكام الله وبإقامة العبادة، ولما كانت محل إهمال جاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للسادة أن يعلموا الجواري، فإن من علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، بحيث تكون مطيعة متقية لله جل وعلا، الله يثيبه على ذلك. فإن ضم إلى ذلك حسنة أخرى وهي عتقها وإخراجها من دائرة الرق إلى دائرة الحرية، فإن الله يعطيه أجرين بهذا العمل الذي قدمه وبهذا الإحسان الذي أحسن به إلى الجارية. قال: وأيما رجل من أهل الكتاب، والتعبير برجل هنا يعني خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم، لأن هذا الحكم يسري على الرجل وعلى المرأة، وإنما لما كان التعبير يعني خرج مخرج الغالب قال وأيما رجل، وإنما أراد به أيما شخص كان مسلما، أيما شخص سواء كان رجلا أو كان امرأة. قال: وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، يعني الذي بعث إليه موسى أو عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأننا إذا قلنا أهل الكتاب إنما نريد بهم اليهود والنصارى، وآمن بي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، وهذا قد جاء في كتاب الله ما يؤيده، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالله جل وعلا أخبر في كتابه أن اليهود أو النصارى إذا آمنوا بعد أن كانوا متبعين لأنبيائهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يكتب لهم أجرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، المراد بالذين آمنوا أي بموسى وعيسى، وآمنوا برسوله، والمراد برسوله في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اجمعوا بين الإيمان بأنبيائكم والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. يؤتكم كفلين من رحمته يعني ثوابين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب إلى آخر الآية. والشاهد قوله أتكم كفلين من رحمته، فبين هنا أن له ثوابين. قال: وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه، يعني من حيث الخدمة ومن حيث ما يفرضون عليه. والله جل وعلا وصل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.